Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 10 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الأخبار: لجان مقاومة الشعبية ببحر تؤكد مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة في قصف استهدف مسجد الشعبية مساء يوم الأحد وتندد بالحادث. الجيش يعلن هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوبيتا وقسم شرطة أبو عدم بالكلاكلة جنوبي الخرطوم، مما أدى لمقتل 2 من المواطنين وإصابة 3 آخرين. اجتماعات الآلية الرباعية على مستوى وزراء الخارجية تنطلق اليوم الاثنين بأديس أبابا بمشاركة دولية واسعة لبحث الوضع في السودان وإيجاد مخرج للأزمة. وزارة الخارجية السودانية تعلن أنها لن تتعامل مع مبادرة إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا من رئاسة اللجنة الرباعية. سلطة الطيران المدني السودانية تعلن تمديد إقلاق المجال الجوي حتى 31 من يوليو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكدت لجان مقاومة الشعبية ببحر مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة في قصف استهدف مسجد الشعبية، وفي الأثناء نفذت قوات الجيش السوداني هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوبيتا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة جنوبي العاصمة الخرطوم، حسب ما أفاد شهود أعيان. وبحسب ذات المصادر، فإن العملية العسكرية قد خلفت عدد من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع، بالإضافة لتدمير 3 سيارات مدنية كان يقودها أفراد الدعم السريع. ووفقا لشهود أعيان، فقد انسحبت قوات الجيش من المنطقة وعادت إلى مقراتها شمالا، وبدأت حركة المواطنين تدريجيا إلى طبيعتها مع تحليق طائرات استطلاع حربية للجيش وسمع دوي انفجارات. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها لن تتعامل مع مبادرة إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية، وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد للتنمية بشرق أفريقيا يبذلون جهودا حثيثة للتوسط لحل الأزمة في السودان. وقد أعلن المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة الإيجاد نور محمد شيخ الجمعة أنه من المقرر عقد جلسة لرؤساء إيجاد ضمن الآلية الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا الاثنين. يعاني العاملون في المرافق الحكومية من عدم صرف المرتبات، وخاصة الولايات المتأثرة بالحرب. وقالت أستاذة بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا لراديو دبنجا أنهم لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهر مارس الماضي، وأضافت أنهم يعيشون ظروف صعبة وأوضاع مأساوية، حيث نفس ما معهم من مؤن ونقود. وأشارت إلى أن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة وليس لديهم مداخل لشراء مستلزمات الحياة اليومية، وناشدت السلطات الحكومية بالسعي لصرف رواتب العمال والموظفين بالولايات المتأثرة بالحرب حتى يستطيعوا مجابهة الظروف الصعبة المحيطة بهم. اقتادت الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة الصحفي أبو عبيدة عوض وعدد من المواطنين بحجة الاشتباه في انتمائهم للدعم السريع، واستنكرت شبكة الصحفيين بشدة الأساليب المتنافية مع القيم الإنسانية التي تتبعها الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة في حاضرتها مدينة واتمدني. وفي ولاية الغضارف منعت السلطات الأمنية الصحفيين بقرار من جهاز المخابرات من تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها النازحون من ولاية الخرطوم. أصدرت سلطات الطيران المدني نشر الطيارين بتمديد إقلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 من يوليو 2023، واستثنى التمديد الرحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة. قال الجيش السوداني أنه نفذ عملية نوعية في أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين وتدمير آليات قتالية حسب البيان الصادر من الجيش. وقام الجيش السوداني يوم السبت بقصف تمركزات عسكرية للدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم، وتجدد أمس السبت اشتباك متبادل بين الجيش والدعم السريع شمال مدينة أمدرمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين. أدانت قوات الدعم السريع بأشد العبارات الخصف الممنهج بالطائرات صباح اليوم السبت على المواطنين الأبرياء بعدد من الأحياء السكنية غرب أمدرمان، وقالت في بيان أن الهجوم البربري الذي نفذته قوات الإنقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام أمبدأ ومقتل أكثر من 31 شخص وإصابة العشرات من المواطنين وهدم المنازل بما فيها جريمة نكراء في حق الإنسانية ومخالفة صريحة لمبادئ ديننا الحنيف وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعكس بوضوح حجم الحقد الدفين الذي تضمره هذه العصابة الفاسدة تجاه شعبنا. ناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإنقاذ النازحين الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية. وقالت التنسيقية أن النازحين يعيشون حالة صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات، خاصة أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة الغارة الجوية التي وقعت في مدينة أمدرمان بالسودان، التي أفيد بأنها تسببت في مقتل 22 شخص على الأقل يوم السبت. وقدم الأمين العام في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لعشرات المصابين. وأعرب الأمين العام عن بالغ القلق أزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور، وأبدأ قلقه أزاء التقارير التي تفيد بتجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مشير إلى ما وصفه بالتجاهل التام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهو أمر خطير ومقلق على حد تعبيره. دعا والي ولاية الخرطوم المكلف مواطني محلية كرري للعودة إلى منازلهم بغرض حمايتها من السرقات، وبدد الوالي مخاوف العائدين بأن شباب محلية كرري انتظموا في دوريات لحماية الأحياء وتأمينها بالدروس مع استقرار خدمات المياه والكهرباء وتوفر الخبز والخضروات والسلع الضرورية. وقال خلال زيارته اليوم لرئاسة محلية كرري وعدد من المشاريع والمحل التجارية والخدمية بالمحلية بعد تطهيرها من المتمردين، قال أن رقعة المناطق الآمنة تزداد يوما بعد يوم مما يحقق الأمن والاستقرار. قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي خالد عمر يوسف أن وفدا من الفاعلين المدنيين السودانيين وصل اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث سبل وقف الحرب. وقال في صفحته على الفيسبوك: وصلنا رفقة عدد من الفاعلين المدنيين السودانيين إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي تشهد أنشطة مهمة ترمي لوقف الحرب في السودان. نعمل من خلال هذه الزيارة للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام في بلادنا. يتوجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أثيوبيا للمشاركة في اجتماع خاص بشأن الأوضاع في السودان. وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي لراديو دبنجا أن الاجتماعات تبدأ الاثنين بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية ومبعوثي الدول الأوروبية والأمريكية، وأضاف يناقش القضايا الإنسانية وإمكانية إيصالها للمتضررين، حيث أدى القتال بين القوات العسكرية المتناحرة إلى نزوح ما يقارب 3 ملايين شخص منذ منتصف أبريل الماضي. وقال أن الوضع في السودان لم يتحسن على الإطلاق خلال الأسابيع الماضية، مشير إلى أن الوصول إلى منطقة دارفور لا يزال غير ممكن تقريبا، وتابع: لا أمل في الوقت الحالي. كشفت منظمة الفاو عن جهود لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في السودان، خاصة في خضم موسم الزراعة المستمر. وقالت المنظمة عبر موقعها في تويتر: لدينا فرصة حرية لزيادة إنتاج الغذاء وتخفيف المعاناة. أعلنت الأمم المتحدة أنها تكثف جهودها للاستجابة للأعداد المتزايدة من الأشخاص الفارين من القتال في السودان إلى البلدان المجاورة، وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خصص يوم الخميس مبلغ 8 ملايين دولار من الصندوق الإنساني لجنوب السودان لمساعدة اللاجئين والعائدين من السودان الذين يبحثون عن مأوى في جنوب السودان. وقال حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذه الأموال ستساعد المنظمات على الأرض في توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين من استمرار العنف المستمر. خصص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 5 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الوافدين الجدد إلى أثيوبيا، وسيساعد هذا المبلغ في تلبية احتياجات حوالي 100,000 شخص لمدة 6 أشهر. وقال حق أن الشركاء في المجال الإنساني يقدمون خدمات المياه والصحة والحماية والخدمات الأساسية الأخرى، مشير إلى عبور أكثر من 60,000 شخص الحدود إلى أثيوبيا منذ بداية الأزمة في السودان. كما خصص صندوق السودان الإنساني 40 مليون دولار لجهود الإغاثة داخل السودان. قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق أن الحكومة السودانية اشترطت في منبر جدة إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إلا أن ذلك لم يتم الالتزام به من قبل الميليشيات المتمردة، وأن الحكومة قبلت بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة، والتي أسفرت عن مفاوضات غير مباشرة مع المتمردين لوقف إطلاق النار بغرض تمرير المساعدات الإنسانية، إلا أن الميليشيا المتمردة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وأكد الوزير تمسك السودان بالبعثة الأممية لدعم الانتقال، وأن إعلان رئيسها السابق شخصا غير مرغوب فيه كان حرصا على أداء البعثة لمهامها على الوجه الأكمل. تمكن بنك السودان المركزي عبر فريقه الفني من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في كافة فروعه العاملة بالولايات، ليعود العمل بالنظام المصرفي لبنك السودان المركزي لما كان عليه قبل اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل 2023، حيث أن النظام المصرفي للبنك المركزي والأنظمة المرتبطة به كانت قد تأثرت بتوقف المخدمات لعدم استقرار خدمتي الكهرباء والاتصالات بسبب حالة الحرب والأحداث التي صاحبتها. كما ينوه بنك السودان المركزي بأن الفريق الفني قد قام بإعداد وتجهيز كافة الإجراءات الفنية والتقنية لعودة العمل بأنظمة المقاصة والتسويات الآنية بصورة كاملة بعد التأكد من جاهزية جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة. كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها أن معارك وقعت يوم الخميس الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى توقف سير الحركة في الطريق الرابط بين نيالا كاس نرتتي ليومي الخميس والجمعة، ونجم عن القتال سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الجنود وقوات الدعم السريع، وقد دارت معارك في منطقة كاس للاستيلاء على حاميتها بواسطة الدعم السريع، وانتقلت إلى مناطق فوري ونبقايا وكاليكوتين، وأن حصيلة الضحايا الأولية بين الطرفين بحسب الإفادات الأولية تجاوزت 40 قتيلا. حملت لجان مقاومة دردوك ونبتة قيادة معسكر سلاح الأسلحة الكدرو خاصة وقيادات القوات المسلحة عامة المسؤولية كاملة حول سلامة 3 من معتقليها، وطالبوا بالإفراج عنهم أو توضيح ملابسات اعتقالهم. وقالت في بيان أن المعتقلين 3 وهم صدام جمعة ومجاهد أنور وعامر عبود يعانون ويلات الاعتقال والاختطاف غير القانوني من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لأكثر من 52 يوم بدون أي تفاصيل عن ماهية أسباب اعتقالهم أو أوضاعهم، وكان الرفاق سندا وسدا منيعا وترسا رفيعا، وهم يتقدمون صفوف الثوار في المواكب والمطالبات الديسمبرية، ومتطوعين منذ بداية الحرب لتخفيف آثار الحرب العبثية على مواطني بحري. مستمعي راديو تبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. منذ 15 أبريل الماضي، عند اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، تكبت المواطنين المدنيين خسائر فادحة سواء في الممتلكات أو سواء في الأرواح. هذا بجانب أن الحرب بدأت وما زالت وسط المدنيين. تم استخدام الأسلحة الثقيلة، القاذفات، تم استخدام الطيران، واشتكى المواطنين كثيرا من احتلال منازلهم ونهب ممتلكاتهم ونهب سياراتهم. التقي بالأستاذ المحامي الأستاذ علي عجب عشان نناقش معه إلى أي حد تمثل كل ما ذكرناه انتهاكات سواء كان للقانون الدولي الخاص أو للقانون الخاص بحقوق الإنسان أو للمعاهدات الدولية اللي نصت على حقوق المدنيين والمحافظة عليهم في أثناء الحرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب.
أهلا وسهلا
أستاذ علي. ما هو تكييف الانتهاكات اللي قاعدة تتم من بداية الحرب وإدارتها داخل تجمعات المدنيين، استخدام سلاح الطيران، استخدام المدفعية الثقيلة؟ ما هو التكييف القانوني وفق المعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الخاص والقانون الخاص بحقوق الإنسان؟
طيب، شكرا جزيلا. طبعا هو يعني الحرب الدائرة في السودان دي تعتبر يعني حرب قذرة، لأنه ارتكبت فيها كل الجرائم الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان، وللأسف إنها هي برضو بترتكب من قبل الطرفين، وهي برضو بتعبر عن أسلوبهم في إدارة الصراعات المسلحة في تاريخ السودان. فحتى يعني هذه الجرائم هي كانت ترتكب، ارتكبت في جنوب السودان، وارتكبت في النيل الأزرق، وارتكبت في دارفور بنفس المستوى. وبالتالي ما ذكرته أنت من وقائع مثل احتلال المساكن المدنيين واستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف بالطيران، هذه كلها جرائم دولية، فبعض منها هي جرائم حرب اللي هي استخدام الأسلحة والقصف بالطيران، بيستخدموه الطرف الحكومي، بيستخدم الطيران، بيضرب الساكن على سنه فيها القوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع بتستخدم كل الأسلحة الثقيلة برضو داخل الأحياء المدنية، بغض النظر عن انه في مدنيين او كده. وما كانت في طول الحرب دي ما في أي احترام للقوانين الحرب في فتح مسارات أمن للمدنيين وفتح مسارات المساعدات الإنسانية. وبالتالي المهم في الموضوع ده كله أنا بالنسبة لي إنها هي جرائم واضحة وثابتة وبتوثيق يعني السودانيين وتوثيق المجتمع الدولي. ومسؤولية الحرب دي أو مسؤولية الانتهاكات دي هي تقع على قادة هذه القوات، قوات الشعب المسلحة والقوات الدعم السريع، باعتبار إنه الاثنين قوات نظامية، ويعني بقوات نظامية عندها قوات، عندها هيكل واضح بتاع قيادة، بالتالي القيادة دي هي مسؤولة من كل الجرائم.
سمح يا أستاذ، كثرت الشكوى من لجنة نقابة أطباء السودان من أن هناك يعني اعتداءات على المستشفيات، أشاروا لأن الكادر الطبي المعني بتقديم الخدمات الطبية والإسعافية أصبحوا غير آمنين للوصول إلى أماكن تأدية عملهم وأماكن العمل ذاتها أصبحت غير صالحة. هذا من جانب. من جانب ثاني إنه يعني حتى قوافل الأدوية اللي أرسلت تم الاعتداء عليها. في أي قانون دولي تمت الإشارة إلى ذلك؟ وما هو التكييف بتاع السلوك ده؟ السلوك استهداف مؤسسات الصحية اللي بتقدم خدمات صحية ومنع الدواء من المواطنين.
طيب هي دي كلها بتدخل في إطار القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمادة 3 اللي تسمى المادة المشتركة لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين. وحماية المدنيين بيدخل فيهم حماية الكادر الطبي والكادر اللي بيعمل في توصيل المساعدات الإنسانية. وبالضرورة نحن نشيد بكل الكوادر الطبية والأطباء اللي بيشتغلوا في السودان، لأنه قد يستغرب أي شخص متابع أنه في هذه الظروف هنالك أطباء يحاولون أن يعني يؤدوا واجبهم في إسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الطبية، وهو عمل في هذه الظروف يعتبر مستحيل. كما ذكرت هنالك اعتداءات خطيرة جدا، هنالك عدد من الأطباء يعني لقيوا حتفهم وهم يعني يقومون بهذه الأعمال، وهو عمل مستحيل برضو لأنه المستفيدين الأساسيين هم المواطنين المتعرضين للحرب لا يستطيعوا أن يصلوا إلى المرافق الصحية، وبالتالي حتى إن كان الأطباء يعملون في ظروف آمنة فمن المستحيل أن يكون عمل متكامل والمواطنين محتجزين في أماكنهم ويتعرضون للقصف في حركتهم ويتعرضون القبض عليهم في الارتكازات المتعلقة سواء كانت تابعة للجيش أو تابعة للقوات الدعم السريع. بالتالي هو عمل مستحيل وهنالك وقائع مثبتة واستغى الأطباء أنفسهم. هنالك مساعدات طبية كانت تتوزع على بعض المشافي، تم اعتقال الأطباء عن طريق القوات المسلحة وتمت مصادرة هذه المعينات، وكذلك هنالك شواحن موثقة لقوات الدعم السريع بأنها تقتحم المستشفيات وتعتدي على الكادر الطبي ويحاول أن تضرب معالجة الجرحى من الدعم السريع بالقوة. بالتالي هي انتهاكات يعني واضح أنها هي تشمل الانتهاكات الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة، الاتفاقية المشتركة اللي بتعنى بحماية المدنيين وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني بلا شك.
سمح أستاذ، يعني لوحظ كمان إنه المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مثل هذه الظروف مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر واجهوا صعوبات كبيرة جدا في إنه يؤدوا الدور المنوط بهم أثناء الحرب، منها مصادرة وسائلهم وسائل الحركة، منع من الحركة، وحتى منع من القيام بدورهم في جمع الجثث والتوثيق لها ودفنها. هل القانون الدولي بنص على التزامات محددة لطرفي الصراع في أي حرب في كيفية التعامل مع هذه المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر؟
طبعا هذه المؤسسات مذكورة على سبيل الحصر في القانون الدولي الإنساني باعتبارها من الأعيان المدنية وهم محميين بموجب القانون من أي اعتداء من أي من أطراف الحرب، وممنوعين حتى من استخدام الشعارات بتاعتهم ومن استخدام أو مصادرة المركبات أو استخدام لنقل الجنود أو الأسلحة. وبالتالي معروف أنه هذه المؤسسات الدولية اللي بتشتغل في الإعانات الإنسانية هي لا تستطيع أن تقوم بواجبها ما لم تجد الحماية من الأطراف المتطارعة ومعرفتها بالحقوق المفروضة لهذه الهيئات، وهذا ما لم يتوفر في هذا الصراع. فهذا الصراع كما ذكرت في بداية حديثي هو صراع هي حرب قذرة تستخدم فيها كل الأساليب القذرة ولم يلتزم فيها بأي من من القوانين أو قواعد الحرب وقوانين أو قواعد القانون الدولي للإنسان. وبالتالي الحديث عن أنه هنالك جثث لم يتم دفنها وهنالك مدنيين ما زالوا مدفونين في الطرقات وما زال البعض منهم من أصابهم من قصف ما زالوا موجودين في المنازل والبعض نفقوا لأسباب الجوع وعدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية. وبالتالي هذه أوضاع خطيرة جدا، خطيرة على المستوى الإنساني وخطيرة حتى على المستوى الصحي. ومعروف أنه في الفترة بتاعت الخريف القادمة إذا استمرت هذه الحرب ستتحول إلى كارثة إنسانية جديدة وكارثة صحية. وللأسف أنه حتى الآن المجتمع الدولي لا يتحرك بالمستوى المطلوب في مواجهة الوضع في السودان.
أستاذ علي، برضو لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذه الحرب سواء كانت في الخرطوم أو سواء كانت في مدن دارفور، أول ما استهدفت الأسواق حتى المخازن اللي فيها مخزون الغذاء تم استهدافها. يضاف لذلك أنه يعني كل المجهودات الدولية يعني ممثلة في منبر جدة كانت بتسعى لهدنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ومنها المساعدات الغذائية للمتضررين. هل هذا السلوك يعتبر نوع من أنواع استخدام منع الغذاء من المدنيين كسلاح في الحرب، زي ما ورد قبل كده في حرب دارفور أنه تم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، وتم استخدام الغذاء منع الغذاء برضو كسلاح. هل الآن نحن نشهد نفس المسألة وما تكييفها وفق القانون الدولي الإنساني؟
طيب، هو في العنصر ذا من الانتهاكات اللي هو الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وحرق الأسواق والاستيلاء على البضائع وحتى المصانع في الخرطوم. من الملاحظ كان انه في كل الحروبات الاخيره في دارفور والاعتداء على المدنيين من قبل المجموعات المسلحه اذا كانت الدعم السريع او المجموعات ما تسمى بالجنجبيل خير المنظمه، المجموعات دي كانت بتمارس سياسه افقار للمجموعات اللي هي بتفتكر انها هي عايزه تقضي عليها او هي عايزه تضعف وجوده في الإغليم، فكل الممتلكات بتاعتهم بتنهب وبتحرق وراهم. وفي يعني هي استراتيجية بتاعت حرب أيضا، لأن المقصود منها أن هؤلاء الأشخاص لن يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم في أي وقت ولن يستطيعوا أن يكونوا مسلحين في يوم من الأيام لأنهم فقراء، وبالتالي لن يستطيعوا أن يبقوا في هذه الأماكن لأنه كلما يربطهم بهذه الأرض قد تم الاستيلاء عليه. وبالتالي المسألة دي هي يعني مشاهدة في كل حتى في النزاع في الخرطوم، المسألة دي برضه كانت واضحة، تم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وتم ترحيل كل هذه الأشياء إلى خارج العاصمة يعني. فهي بتدخل في إطار الحرب القذرة برضو، والحرب التي لا تعتمد على أي نوع من أعراف الحرب المعروفة يعني والقانون الدولي للإنسان.
نعم أستاذ، يعني في الختام إذا توصلنا لأنه كل هذه الانتهاكات التي أشرنا إليها هي بالمخالفة للمعاهدات الدولية والقانون الدولي الخاص والقانون الخاص بحقوق الإنسان، عندما يحصل انتهاكات واسعة كالتي تحدثنا عنها بالنسبة لهذه المعاهدات والقوانين الدولية، ماذا يترتب على ذلك وما هي الجهة التي يجب أن تتحرك لأنه القوانين والمعاهدات دي تم انتهاكها؟
وطبعا العدالة عموما هي رهينة بكيفية انتهاء هذه الحرب، وإذا تمت بما يمكن من مساءلة الناس اللي أشعلوا هذه الحرب وملاحقتهم بما يشمل كل القادة الميدانيين والقادة الأساسيين لهذه القوات، لن تكون هنالك مشكلة في إيجاد البينات، ولن تكون هنالك مشكلة قانونية في ملاحقتهم وتوفر البينات، لأنهم حتى لم يبذلوا أي مجهود في إخفاء البينات، وكل هذه الانتهاكات تتم في العلن ويتم تصويرها ويتم توثيقها حتى من قبل المواطنين ومن قبل أفراد هذه القوات، وهنالك توثيق يقوم به المجتمع المدني السوداني وعديد من المتضررين. فمن ناحية البينات لن تكون هنالك مشكلة، لكن المشكلة ستكون إذا انتهت بنفس الطرق التي تنهى بها الصراعات في السودان، الوصول إلى تسويات تضع المنتهكين الأساسيين مرة ثانية في قمة السلطة وتضعهم في مواقع لا يمكن مساءلتهم ومنحهم حصانات. فهذا هو ما جعل الإفلاس من العقاب حالة سائدة في السودان وجعل الحروبات والانتهاكات مستمرة. أتمنى أن يكون هذه المرة الوضع مختلف بما يمكن من ملاحقة هؤلاء الأشخاص.
أستاذ علي عجب المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة حديث اليوم حول الانتهاكات التي وقعت على المدنيين في السودان أثناء الحرب الدائرة الآن بالبلاد. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مرحب بكم مجددا في جولتنا في مدينة ود مدني، وواحدة من الحاجات اللي ما أصبحت إنه هي مخفية على أي زول إنه في زيادة يعني عالية شديد جدا في الأسعار. الناس ما لقي بيوت للإيجار رغم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، يعني عشرات المرات الناس حاليا ما لقي بيوت تسكن فيها. دي ظاهرة معروفة، ولكن الظاهرة الأغرب إنه الناس الموجودين في ود مدني وساكنين أصلا بعشرات السنين حاليا واجهوا مشكلة إنه في زيادة في الأسعار، وده أحدث تحول غريب شديد جدا إنه بيجا فيه نزوح لأطراف مدني. في معيتي واحدة من الأخوات هنا حكت لي تجربتها وعايزة أشاركها معاكم. مرحبا بك يا أخت.
عليك السلام والله.
الحصل شنو؟ هل كان في زيادة في الأسعار بالنسبة للبيت اللي انت كنت ساكنة فيه؟ وكنت ساكنة فيه فترة كم؟
أنا قعدت معها فترة يعني كانت مأجرة ب 40. اها هسي قاموا مرقوني الاساسين وقالوا ناس الخرطوم جايين، قالوا ماجرين منهم ب 400، وانا حسي مرقوني قاعده لي في خلا والله، قاعده لي في بيت ما حقي اصلا، وقاعد والله المطر دي بتصب فينا واحنا خاتين مشمع بس قاعدين في زي ده. الاساسين وناس الخرطوم جو زياده الاساسان، كان الايجار ما كدي مما جا ناس الخرطوم يزو بمرق الناس المهاجرين، يقولوا ناس الخرطوم جايين بيدفعوا قروش وانتوا ما بتدفعوا. حس الناس دي كلها بتعاني من سبب ناس الخرطوم، كلنا بنعاني. حس انا قاعده لي في محل ما حقتي لقيتها ساي بس كدي معروشة، قاعده ساي والله العظيم المطر دي صابه فينا وانا واولادي، بس بدنا نتغدى كده لان المطر ده مش خلاص بنطلع هنا وقاعدين ساي. الله الله. بس
وسينتي طبعا شغاله هنا في الشاي وعندك مصدر دخل، هل ده اثر على مصدر دخلك؟
ايوه كيف ما اثر، قاعده لي محل ما قادر اشتغل زي الناس عشان اشتغل زي الناس عشان انا اقدر اوقف ولا اقدر اسوي، والله ما قادر. والمحل ذاته بعيده ها ما زي الاول، قال يا مشنو قالوا الظروف احكام
المواصلات ورفع العده بيك يكلف كم
اصلا المواصلات بالليل؟ كنا بنركب ب 500 بقد ب 1000، والركشه بيقول لك ب 7 و 8، 8 دي كان بيسافر بها الخرطوم و7 دي بيسافر بها الخرطوم. هسه بقد في المواصلات الداخليه بيقولوا ب 8 وب 7 بالليل، ما نزول ما يعمل شنو، بقينا بنقفل بدري ونمش عشان، وبرضه ما زي الاول بنمشي بدري عشان الزول يحصل بدري عشان من المشاكل اللي بتحصل، والشباب بيبقوا في مشاكل بيربطوا للناس في الشارع بيقلعوا قروشي، ولا بعرفوك انت مره ولا بعرف الظروف طلعت شنو. قبل اليوم راكبه ما بتعرفش شايله، واتفقنا لسعر ولما نزلنا قال انا تدوني سعر تزيدوا لي، شايله بناتي فكر عيني قال لي تزيد لي السعر، ها ازيد لك كيف؟ قال لي ادوقي حبيبي اسوي لك اي حاجه. ده بتعرفش بالليل بس كانوا يجونا نفرين بعربيه، بقول له ما حرام عليك عن الولية دي ما مرة، قلت من المفترض تساعدها، مما تساعدها تجد عمل لها قديدة. أسي كان قال لك أنحب المرة دي بدنها بقى شاقله وغلته، وإحنا قلنا مشينا دي الظروف اللي عانينا فيها، دي الظروف اللي عانينا فيها، وحنعاني اكثر من كده. حسي زماني كان ما في كلام زي ده، حسي الاولاد الحراميه ظهرت بيقلعوا لك تلفونك هناك، بوقفوا العربيه بيقلعوا قروشك اللي اشتغلتها من الصباح. الزول يعني بيجاسي بيجي من صباح الرحمن بلقيت لاولاده، بيجوا الحراميه ظهرت بتوقف العربيه بتقلع قروشك بتقلع تلفوناتك، الاولاد يبارون وداريك لو حقنا. شوف الزول بيجاهد من الصباح الرحمن عشان يدي لاولاده. حسي كل ما جات ما جو ناس الخرطوم طلعت لنا ظاهره كده، كان زمان اصلا كده في مدني ما عندنا كلام زي ده، لكن حسي الله المستعان.
عايز انك تدي مناشدة،
مناشدة يعني تطالبي بحاجة؟ ما في حسي حاليا كده، ما في زول بيساعدك وما في زول برأي لظروفك، بس الشكية الله، بس الله بس المستعان. ما في زول حسي لو مشينا ناس دائما الزكاشين يساعدوك، ما في زول بيساعدك. وانا حسي اولادي ما فيش ما معروف طافش 200، انا بس يا هون ماسكة اولادي دي والله لما ربيتهم يا هون. حسي الظرف بيبقى صعب، ما قادر ابني، قاعد لي في بس ما حقي اصلا، والظروف بقى صعبة والوضع بقى صعب مع ناس الخرطوم ده، ايش بقى لنا كعب والله غالب.
هي مجددا وما زلنا في تغطية ظاهرة زيادة الإيجارات في مدني، وإن كنا ركزنا على شريحة وهي الناس الأساسا موجودين في مدني، سكان مدني اللي اتعرضوا لضغوطات من المؤجرين بسبب زيادة الأسعار بالنسبة للإيجارات في مناطق مختلفة حول مدني، وممكن تكون كما ذكرنا في لقاء سابق تصل لعشر أضعاف السعر السابق للإيجار. التقينا بالأخت دي، مرحب بك.
ألو، السلام عليكم.
دارين نسألك عن وضعك أسي كمؤجرة، كيف ما زلت ساكنة في البيت ولا في مشكلة؟
أنا دقيقة ما شوية دقيقة ما هز أنت كلم معاه ما هز ما
بيكلم تسجيل، هو تسجيل أنت بس قول كلامك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قال لي أمر قيم بيت، قال له أمر قيم بيت، بيت ما لقينا، قال لي أنا حبشية عشان كده.
لكن أنت حبشية طبعا برضو أكيد يكون عندك الحق، أنت زولة عاملة وشغالة بعرق يديك وساكنة في السودان لك كم سنة؟
والله حاسي تميت 10 سنة سوداني.
وما حصل تعرضت لمشكلة زي دي نزول ضغطك تطلع من البيت؟
والله ما أعرف، ما لقينا بيت، ما لقينا بيت.
في زول قبل كده قال لك تطلع من بيتي؟
ما قالوا.
دي أول مرة؟
أول مرة أي أول مرة.
وأسي حتعمل شنو؟
لا ما أعرف أعمل شنو.
حتطلعي من البيت ولا حتقعدي وتستعيني بالقانون؟
ما بعرف، بقول بمشي مع أهلي، بقعد مع أهلي.
حتقعد مع أهلك في السودان هنا ولا حتمشي أثيوبيا؟
هنا 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 مع أهلي، بقعد هنا بقعد مع أهلي.
يعني زي ما شايفين في حلول يعني ممكن تكون كلها ماشية في اتجاه الضغط على المواطن، إنه الناس بدأت زي ما قلت تضاير في حتة واحدة. إذا كان الناس جايين من الخرطوم وإذا كان الناس الساكنين في مدني، الناس بقت تسكن في مساحات ضيقة شديد جدا. طيب يا أخ، بنديك فرصة أخيرة تدينا إضافة على الكلام ده أو خاتمة اليوم.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا ببدا ب ب ب ب, ب زي الحدائق في مدني دي، حدائق تابعه للولايه يعني تابعه للحكومه، حدائق كبيره جدا جدا، وفي اسر قاعده والله العظيم في الشوارع داقين خيم وداقين رواكيب والمطر في راسهم. وهنا الحدائق دي مفروض زي والي مدني ده يجيب فيها خيم، واساسا هي جاهزه يعني بحمامات وبمويه جوه وكده، والناس وفيها شجر يعني خيم، الناس بس عشان شنو؟ عشان تتلم فيها يعني، ومساحاتها كبيره جدا جدا، وهم فاتحينها بيستثمروا فيها، الدخول ب 300 جنيه. وكلها ناس الخرطوم، يعني هسه انا كان لفيت الحديقه دي كلها، سالت واحد واحد، قلت له انت مدني؟ بيقول لي لا لا انا ما من مدني، من الخرطوم.
ولغرض الاستجمام وللترفيه وجودكم هنا.
الناس تقعد الترفيه بتاع شنو؟ هي الحرب مدوره في الخرطوم وفي دارفور، الناس مرفهه لشنو يعني؟ الترفيه ده ما وقته بيجي بعدين، وقته بيجي الترفيه ده، الناس كلها ترفيه، الناس مفروض تكون عندها يعني وطنيه. حتى الحكومه اي حكومه بتاعت ولايه المفروض يكون عندها وطنيه. ناس الخرطوم ديل معانين، ناس دارفور معانين، ناس النيل الازرق ديل معانين. يعني المفروض الحدائق دي يجمعوا فيها الناس يقعدون، الناس قاعده باطفالها وقاعده بنسوانها وما لاقين، قاعدين في الشارع. والله هسي في شارع بيجي بتعبان ده، هسي دي بانت هنا في مدني، قاعدين باطفالهم في الشوارع ساكت، والمطر دي بتاعت اول امبارح دي صابه في رصو في رصينهم.
ودي المعلومه
قاعدين
في الشارع، احنا نجي هنا في الشارع لا 10 بالليل. والله ده يا اطفال قاعدين فيه لا 10 بالليل، بعض مرات نقص مستشفى نرقد فيها، نشوف لنا حته نرقد فيها. ما كل يوم نجي نجي هنا ما عندنا ظرفي.
هذا هو الوضع على ما هو عليه. تكلمنا مع اسره هي موجوده هنا، ويعني ما في كلام انا اضيفه على الكلام اللي اتقال ده. نتمنى إنه ربنا يزيل المعاناة الجاثمة على صدور الشعب السوداني وعلى والأوضاع السيئة اللي الناس يعني بجد طحنتها، وربنا إن شاء الله يجيب السلام ويديم السلام.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
التحية للشعب السوداني الصامد في الظرف الصعب شديد جدا، ونحن ما زلنا في مراكز الإيواء اللي هي فيها مختلف الصحنات، مختلف اللغات، مختلف الخلفيات الاجتماعية للسودانيين والسودانيات. ونحن في مرورنا ده شفنا لمحة لحزن على وجه حاجة كبيرة، كانت زعلانة إنه ولدها بعيد منها وأحفادها، لكن بعد شوية جيت لقيتها بتضحك يعني. وبرضو شفنا كثير من الأطفال اللي بعضهم كان عنده دوم عيد والآخر ما عنده. في الروح اللي حبيت أحكيها لكم من داخل التجمعات يعني السودانية دي الخالصة، يعني إنه نحن نشوف قدر شو إحنا قدرنا نتعايش، مش بس من خلال وجودنا مع بعض، من إنه نحن يكون عندنا إحساس ببعض يعني، وإنه نحن نقدر مع بعض نخلق فرح لبعض، نشعر بأحزان بعض. وفي معيتي الأخت دي هي بشوشة جدا، اسمها هدى. مرحب بك يا هدى،
كيف الحال؟ تمام.
يا هدى أنا عايز أسألك عن العيد في مركز الإيواء، قدر شنو بيختلف عن العيد في حتة تانية وانت مع ناس غربة؟
والله كنا فاكرين انه اني بختلف كثير، لكن بجد بعد قعدنا مع جميع القبائل المتفرقة، لكن بجد يعني كان عيد اول. طبعا لما قمنا من الصباح كنا زعلانين شديد انه احنا غريبين عن الخرطوم وبعيدين عن اهلنا وناسنا، لكن بجد هنا لقينا اهل ولقينا ناس، يعني ظهرت شهامة السودانيين والكرم والجود بتاعنا يعني. وكلنا في نفس الوقت في ناس يعني جميع قبائل السودان احنا تعرفنا بها هنا، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا كنا شعوبا وقبائل تعارف، يعني ما شاء الله كنا كلنا أسرة واحدة، يعني أسر متفرقة لكن كنا بجد أسرة واحدة، بنساند بعض، بنشيل بعض، دايما بنطبطب على بعض. وأمهات كثيرة تخلوا أولادهم في الخرطوم في حتات تانية، حتى في وعدين مفقودين، لكن بجد كنا بنطبطب على بعض كثير يعني. وامهات أولادهم معه لكن زعلانين، رجالهم بعيدين منهم، لكن بجد يعني أسرة واحدة، يعني ما حسينا بالفريق.
طبعا كثير مننا لما نفكر إنه ابتعد من الحتة اللي هو اعتاد يكون فيها الناس اللي اعتاد إنه يكون معاهم، بيشعر إنه من الصعوبة يقدر إنه يتأقلم. أخذ منك وقت كثير إنك تكوني تقدر تعتادي على وجودك في مركز الإيواء وتتعرف على ناس جديدين؟
لا لا، ما أخذ وقت كثير، تقريبا 3 يوم نحن كنا زعلانين على أساس إنه بعدنا عن أهلنا وبيوتنا، لكن بجد لما قعدنا بعد 3 يوم حسينا بأنه نحن أسرة واحدة يعني، وما بعيدين من بعض. من كثر التعايش مع الناس والمعاملة الحلوة والطيبة ما كان في فرق كثير.
طيب أكثر حاجة كانت بالنسبة لك غريبة شنو من خلال وجودك في وسط الناس؟ دارين تحكي لنا برضو على الجوانب اللي ممكن تكون شوية كانت صعبة.
الشيء اللي كان صعب علي أخواني الاثنين في الخرطوم، بجد كانت صعبة شديد إني أنا يعني هم معي هنا وفي العيد ما معي، لكن بجد هنا في ناس كثيرين يعني بتطبوا عليك، يعني حسسوكي بينهم أخوانك وأعمامك وخيلانك وأبواتك وكذا، يعني ما كان في يعني زعل شديد. أول كنا زعلانين شديد، لكن هسي بجد يعني ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا سالمين تامين غانمين يا رب، ورجع السودان يا رب العالمين.
أمين يا رب. ومعانا برضو أختنا هنا، وهي برضو طبعا في نفس مركز الإيواء، وعايزين نتكلم معاها. سلام يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيبة.
من شوية أنا كنت بتكلم معاك طبعا قبل ما نبدأ التسجيل، وعندي معرفة بسيطة شوية بلغة النيمان. نحن طبعا كلنا سودانيين ما نتكلم عن إنه نحن خلفياتنا العرقية شنو، فلكن في حاجة طريفة قلناها دايرين نشاركها للناس، إنه أنا عندي معلومة إنه نيمان معناها زول، فقلت لك إنه كأنه نيمان زول. ها نحن بتشوفونا كيف، بتشوفونا برضو ناس زيكم كده.
على كده يعني ما ناس كلنا من آدم وآدم من تراب.
الله يخليك يا أختي. أنا سعيدة جدا أسمع يعني أتكلم مع سودانيين وسودانيات من خلفيات مختلفة. عايزينك بلغة نيمان تدينا تحية كده خاصة يسمعوا كل أهلنا نيمان في السودان وخارج السودان، وتطيب خاطرهم كده في العيد ده.
والله أقول لهم كل سنة طيبين، وأقول لهم بروتانا يوان أما إن شاء الله نقرأ نكوك لينيدي عند خرطوم ونيدي خرطوم وصراع تنمو دنتوا، وحمد الله عندو كلينيدي إن شاء الله ندو كلينيدي وان أما كلهم بسلام إن شاء الله عندو نقرأ نكو وردا مدنو نيدي رفاع نيدي سنر نيدي قرأ نكو وردا ويل جاكين دي الحمد لله عندو عطان كلكو نيدي إنا دو حاني اللي عرض أنا بس ندو عني دا عني دعوة دياتي غالا دا عني تويل دي عني بسي عطمون دو.
وده باللغة العربية شنو برضو؟
أنا قلت لي يا أهلي أننا كلنا بخير الحمد لله، ومرقنا من الخرطوم كلنا ونزحنا جينا على مدني وسنار ورفاعة، لكن الحمد لله إحنا كويسين، بس طالبين منكم الدعوة الكبيرة الشديدة عشان إحنا نرجع لبلدنا، والبلد إن شاء الله يهدى من الحروبات دي، تهدى ولا تكمل نهائيا تجيف عشان نرجع نحنا لأهلنا. لما نسأل إحنا جينا قعدنا هنا في مدن وقاعدين في سنار، والحمد لله نزل يعني ويعني ما قصروا مننا والله. جت إنه مسودانيين لما يقولوا بره هم أخوان، نحن في السودان نحن أخوان، نحن جوا السودان ما خلونا والله، لا خلونا لناس الحي لا ذا لا ذا.
أي السودانيين لما يطلعوا طبعا ويزروا برا بيكونوا مع بعض وبيكتشفوا قدر شنو إنه الناس لما تجي أي يعني تكون محتاجة لبعض في الغربة. ممكن يكون ده موقف شبيه يعني أسي أنتوا في وجودكم في وسط ممكن يكون بعيد من الحتة اللي أنتوا تربيتوا فيها وموجودين فيها، يعني دايرات برضو تحكي لي قدر شنو إنه كانت بالنسبة لك دي التجربة، هل هي كانت تجربة صعبة ولا سهلة زي ما من شوية حكت هدى؟
لا هي من البداية نحن لما جينا والله كانت صعبة، ونحن جينا داخلين سايب بالمناسبة، جينا داخلين ما بنعرف زول، بس أنا شخصيا جيت مدني في مدني ما بعرف زول، بس جرينا بس نحن من الناس الدانة وقعت في بيتنا عادي جرينا ساي دخلنا، لكننا ما دخلنا الناس زي ما خلتنا، وجينا اللي جينا ناس برضو مجروا زي جرينا ده ما شاء الله، سنحن بجينا أسرة بدون نعرف بعض الناس، حتى احنا متماسكين لو رجعنا بعدين أي زول حيمشي يزور أخوه، يعني عرفنا بعض جد انتوا ساكنين وين، احنا واقعين في مدرمان، احنا واقعين في بحري، احنا واقعين وين، يعني احنا جد لو رجعنا الحرب دي انتهى العلاقة كده ما هتنتهي، احنا قاعدين قاعدة صحة شديد.
لكن احنا طبعا كده نقول نكون واضحين مع بعض، احنا كسودانيين في اوقات كثيرة ويمكن حنسجل بعض الحلقات الإضافية مع ناس يتكلموا عن تجربتهم الفعلية لما جو قعدوا مع بعض وقدروا إنهم يتعايشوا. أن إحنا عندنا مشكلة في إنه ما دائما بنتقبل بعض صراحة، وبتحصل مشاكل عيب. إحنا عندنا حتى المثل بتاع إنه المصارين في البطن دي بتتشاكل. فهل فعلا كانت في خلافات من خلال وجودكم مع بعض؟ في خلافات ظهرت؟
لا لا والله عادنا كويسين، ما في حاجة ظهرت يعني. شوية كده أول ما كنا فاهمين بعض، لكن أسي فهمنا بعض أسي كان. وأسي عند الوحدة لما تشاكل الطفلة لو غلطان حتى أنت بتتدخلي، أنت بشاكليه تقول لي يلا أنت غلطان، أنا بقينا حاجة واحدة. حتى هم الأطفال ما شاء الله، يا خالته يا خالته يا حبوبة، يعني بقينا كانوا ونحن من هناك جايين سوا. لكن والله جدا نحن في الخرطوم ما كنا بنتعرف، جينا تعرفنا هنا بس في المعسكر ده في الخرطوم.
كان الناس بتكش من بعض شوية، ما بتعرف بعض، لا جيران لا أهل.
أي كنا قاعدين كل زول قاعد كده، كل زول قاعد في جنبه. يعني هسه احنا قعدنا في، احنا هسه قاعدين في مدرسة، قاعدين في فصول، في الفصل في كم أسرة. يعني الناس وقعنا نحن في معانا أربع أسر، وما في أسرة كانت بتعرف الأسرة الثانية، كل زول جاي من اتجاه. لكن هسه بقينا الأربع أسر دول كأنه أسرة واحدة، زي جينا من هناك جينا قعدنا سوا. والله بجد ده الحاصل.
طيب عايزينك تحكي لنا عن يمكن أو تدينا كلمة في إنه الناس ممكن تستفيد شنو من التجربة دي. يعني زي ما بقولوا الحكمة شنو من يعني من كل موقف بتظهر يمكن يكون حكمة منه. الحكمة شنو من المصيبة اللي حصلت لنا دي واستفدنا منها شنو؟
الله يستفيدنا إنه نحنا اللي استفدنا منه نحنا، يعني ممكن أصلا إحنا سودانيين إنه ولا نحنا ممكن نتعايش مع أي ناس. ما يجي الناس إحنا ممكن حتى لو بيجوا ما سودانيين، الحاجة اللي أنا شوفتها السودانيين ده جديرين إنهم يكونوا يقدروا يعيشوا مع أي ناس. وبعدين شنو نسي هنا حصل شنو يعني ساوينا، يعني حتى لو الأكل ده لما نجيبوه مثلا لو شفنا العدد ده الأكل ده بكفيهم طوالي بتكسبي من صحنك. يا أخي عندك أطفال زيديو، نحن ده بكفينا ده بكفينا شغالين كده وجات. يعني يلا ما بنقدر العائلة ده، يعني إحنا والله غاكي بقينا أخوان أخوان أخوان، كانوا أمنا واحدة، كانوا أمنا واحدة، وزي البنت عارف من بدري.
والله ده كلام جميل طبعا مثلك السطر. ومعانا هدى لسه موجودة، نديك فرصة يا هدى تقولي لنا كلمتين. طبعا يا هدى انت اجتماعية، يعني ملاحظ أصلا بتكوني من البداية عندك الروح بتاعينك تدخلي في الناس وكده. لكن حتى بعض الناس نحن خارج التسجيل ده تكلمنا مع ناس كتار، وفيما بعد حنتكلم معاهم هنسجل معاهم. عايزينك يا هدى يعني تدينا كلمة أخيرة أو نصيحة عامة للناس حول التعايش والمحبة والسلام.
والله طبعا الشيء جانا ده يعني الحرب ده علمنا حاجات كثيرة. يعني زمان حتى كانوا السودانيين ما بتلاقوا إلا بالتلفونات بالفيس بالواتس كده، يعني كانوا الناس بعيدين من بعض كثير، يعني كان في فجوات كبيرة. لكن الحرب دي بجد يعني قفلت الفجوات دي كلها ورجعتنا، خلتنا نتلمى مع بعض ونتعاشر ونتشايل مع بعض. يعني كنا منعيش نحن كلنا، ما في أي فرق بيناتنا، يعني ما في فرق بين مثل ده هنا لما جينا بالذات ما قلنا مثل ده جنوبي ولا ده جعلي ولا ده كده ولا ده كده، ولا كشينا منهم. يعني بنتعامل كلنا مع بعض، يعني حتى لو حصلت لنا الزنقات دايما منشيل بعض. يعني الطفل ده كأنه طفلك وأخو ده كأنه أختك وكده، يعني بجد يعني ما كان في فرق. ونتمنى إنه ربنا سبحانه وتعالى يحل لنا مشاكلنا دي ونرجع سالمين تامين يا رب العالمين. وبشكر الأخوة النجدة بجد كثير الشكر، لأن بجد كانت واقفة معنا كثير، يعني كانت بتسندنا في حاجات كثيرة، بجد بيساعدنا في العلاجات في
طبعا يا هدى دي حاجة طبعا جزء من تعامل الناس مع بعض. المهم إنه دايرين نقول إنه نحن كلنا سوا. كنا معكم في حلقة من حلقات برنامجنا كلنا سوا، وفيه بنحكس بشفافية الأوضاع بتحت الناس، مستوى التعايش بتاعها، جوانب الخاصة بقدرة الناس على إنها تكتشف وتعيد اكتشاف ذاتها، وقدرتها على إنه هي تتعايش، وقدرتها على إنه تكتشف إنه الأصل في الإنسان دائما المحبة وليس الكراهية. وحنعكس برضو من خلال البرنامج ده في حلقات كثيرة إنه بشفافية المشاكل اللي ممكن تكون موجودة، النادي عن الاختلاف وكيف الناس تقدر تدير الاختلاف ده.
مرحب بكم كثير، وأفتكر أنه نحن محتاجين لكثير من التفاعل والعمل الجاد فيما يتصل برسائل المحبة والسلام في السودان، ونتمنى أنه نقدر نتعايش على مدى السنين الجاية من أجل السودان ينعم بالسلام والمحبة والرفاهية.
لا فرقة خلوه السلاح، فالحوار والشورى يتحقق نجاح. لا دواس لا فرقة خلوه السلاح، فالحوار والشورى يتحقق نجاح. بكرة في وادينا بيهل الصباح، نبني دارفورنا الجديد